بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أمامنا كتلة جليد للمفكر الإسلامي محمد جربوع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وبعد، أمامنا كتلة من الجليد. العبارة التي رددها أحد أفراد طاقم السفينة التيتانيك في إحدى ليالي سنة 1912 للميلاد قبل الكارثة بلحظات، وهي ذات العبارة التي نعيدها اليوم ونحن نرى سفينة الأمة الإسلامية وهي تكاد تلاقي حتفها وتتنافر ألواحها وتهوي إلى الأعماق. لقد نجا من التيتانيك جميع ركاب الدرجة الأولى، ونجا أطفال ونساء الدرجة الثانية، ولم ينج من الدرجة الثالثة أحد. تحكي روايات الناجين أن فرص الإنقاذ كانت محدودة، لذلك كان على المسؤولين في السفينة إنقاذ الناس المهمين، وهم ركاب الفيرست كلاس، وألحق بهم أطفال ونساء الدرجة الثانية شفقة. أما الدرجة الثالثة فقد أغلقت على أهلها الأبواب وحيل بينهم وبين حتى القفز إلى الماء إنهم اختاروا الموت في عرض الأمواج بحرية على الموت مرتين بالماء وسجنا في السفينة. والحديث عن سفينة عموما أو عن تيتانيك خصوصا فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر، وقد أمرنا القرآن الكريم أن نأخذ العبرة ممن كان قبلنا، نأخذ العبرة من مصارع الذين صرعوا، ومن دمار الذين دمروا، ومن وبال الذين أصيبوا بالوبال. لقد كان في قصصهم عبرة، والقصص الذي يؤخذ منه العبرة هو كل قصص تاريخي. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لكن رغم ذلك يجب أخذ العبرة منهم. في صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث يصور قصة رائعة، قصة قوم استهموا على سفينة، فبعضهم أخذ الطابق الأسفل وبعضهم أخذ الطابق الأعلى، وكان الذين في الطابق الأسفل إذا أرادوا أن يأتوا بالماء ذهبوا إلى الطابق الأعلى ثم أدلوا دلاءهم إلى البحر وأخذوا من ماء البحر، وظنوا في أنفسهم أن هذا قد يضجر منهم أصحاب الذين هم في الطابق الأعلى، فقالوا: ما ضر لو أننا من مكاننا من طابقنا خرقنا اللوح الأسفل فخرج إلينا الماء. وبدأوا يطرقون، فإذا بأصحاب الطابق العلوي يسمعونهم ويهرعون إليهم فيجدونهم يفعلون فعلتهم هذه في خرق السفينة، فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. والخطر أن في السفينة لا يهلك فقط المخطئ الذي يريد تدمير السفينة، فيكون في ذلك دمارها وهلاكها. الفتنة العذاب إذا جاء لا يصيب فقط الظالمين، إنما يصيب الذين سكتوا عن الظلم وسكتوا عن الفساد. تقو فتنة لا تصيبن فقط الذين ظلموا، ولكن يعم عذابها، هلكوا وهلكوا. لذلك فالخطأ ليس فيه نسبية، بل يعم الجميع. من هنا كان لابد للجميع من محاربة الخطأ كون ضرره يمس الأمة بأكملها والدين كله. والأهوال المتربصة والعواصف القادمة على الأمة الإسلامية من بعيد تشيب الولدان، وكتلة الجليد هذه التي تتربص بمسار سفينة الأمة الإسلامية، هذه الكتلة لا بد من معرفة حجمها وخطرها ومدى تأثيرها على السفينة، وكذا كيفية تحاشيها. والتعنت مرفوض، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا يقولن قائل أنه لا كتلة من الجليد يمكن أن تصيب سفينة المسلمين أو سفينة الأمة أو سفينة الإسلام ما دام الله حاميها. التعنت مرفوض، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمشكلة الأولى التي تواجهها السفينة بركابها هي مشكلة التقييم الخادع. نحن ماضون في سفينة، وهذه السفينة ما فتئت تقطع الموج بعد الموج والبحر بعد البحر قرونا وقرونا، وهي تواجه كل مرة كتلة من الجليد أو مشكلة أو قاطع بحر قرصان أو غير ذلك من الدواهي، لكنها في كل مرة كانت قد تثخن بجراحها وقد يصيبها الكسر لكنها كانت تنجو. أما اليوم فإن كتلة الجليد أعظم من أن يشك في أن خطرها قاتل مهلك. لا بد من تقييم الموقف تقييما صحيحا. مشكلة السفينة كانت دائما في مشكلة التقييم الخادع، وكتلة الجليد يجب أن تقيم جيدا، والواجب نحوها ما هو للنجاة من التهلكة. ولقد جنت التقييمات الخاطئة على أمتنا أيما جناية، وما التفرق الذي نعيشه والهوان الحاصل من جراء ذلك إلا نتيجة. الحق حمال ذو وجوه، مثلما أن القرآن حمال ذو وجوه، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتناهون عن مناقشة الخوارج بالقرآن الكريم. كان ابن عباس يخرج إليهم فيوصيه بعض الصحابة ألا يناقشهم بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه، قد يفهم منه هذا شيئا ويفهم منه الآخر شيئا. كما أن للباطل تدليساته، لذلك تضيع الأفهام بين هذا وذاك. إن الحق واحد، لكن الناس يختلفون حول هذا الحق، والمسلمون اليوم مختلفون ومتفرقون حول الحق. بعضهم يقول لك الواجب الدعوة الفردية، البعض يقول لا بل الواجب غير هذا التربية، الآخر يقول الواجب التعليم والتنقيح والتصفية، البعض يقول بل الواجب الجهاد، البعض يقول والبعض والبعض. اختلاف رهيب حول الوسائل والطرائق والمناهج والخيار. ويقوم من بين الجموع شاب طيب يقول لك يا أخي كلام الكل منطقي، يكلمك هؤلاء بما يعتقدون فيقنعونك، ويكلمك غيرهم ممن يختلفون معهم جذريا فيقنعونك أيضا، وهكذا. إنها مشكلة عويصة، مشكلة عويصة أن يضيع الحق بين هذه الأفهام كلها، أن يضيع الحق بين كل هذه الآراء والأفكار. وقد بقي رواد التجديد والنهضة في الأمة طوال عقود رغم نواياهم الطيبة يختلفون حول توصيف الداء وأسباب الهوان، كما يختلفون تبعا لذلك في وصف الدواء وطرق العلاج. جمع أربعة دعاة، اجمعهم واطرح عليهم سؤالا مصيريا، سؤالا مصيريا، وسترى البون بين رأي هذا ورأي ذاك. أفليس حريا أن تبحث هذه القضية، أن يبحث أهل السفينة مصير سفينتهم أمام هذا الاختلاف الرهيب؟ وكثيرا ما كان المحترقون من أجل الأمة يقومون في محاريب التفكير في آلامها ليلا، يمسك الواحد منهم رأسه بين يديه يعصره وفي قلبه حسرات، وهو يود فقط وفقط لو يهديه الله إلى طريق في الإصلاح يهبه عمره ويحقق به للإسلام والمسلمين المأمول. وفي كل مرة يختار الطيبون طريقا ووسيلة وتحدث الانتكاسات، ويعود المتسائلون إلى التساؤل، ألسنا على حق؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا موعودين بالنصر؟ أين الخلل؟ وهنا تولد إشكالية كبرى أخرى، وهي نقد الشعار أم الخطة أم البرنامج أم الوسيلة. إن ماشيا لم يبلغ هدفه في الوقت حري أن يتساءل، هل أنا فقط متأخر والقضية قضية وقت وسأصل، أم أنني تهت عن الطريق كلية ولن أصل مهما بلغ بي الوقت؟ ثم هل المشكل في التوجه، في الطريق المسلوك أم في المركوب أم في غير ذلك؟ البعض يلقي باللائم على المنهج ككل، على الإسلام، ويفتتن ويقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. البعض إذا أصابته مأساة أو فتنة يتراجع القهقرة ويقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والبعض قد يلقي اللوم على برنامجه، وثالث على مركوبه، وهكذا. ومشكلة ألا يستطيع المرء تحديد الخسارة التي وصل إليها بعد جهد 10 سنوات أو 20 أو قرن. دائما هناك أبجدية يجب أن تكون راسخة وفيها توفير للجهد والاقتراب من الحقيقة. فإذا كان عند المرء 40 احتمالا فإنه سيضيع من الوقت في دراستها أكثر مما يستغرق في النظر في 4 احتمالات. أن هذا احتمالات كثيرة ومطروحة لسبب الهزيمة. هنا يتدخل القرآن ليحيد ما ليس سببا للهزيمة. قضية تنقيح وتحقيق المناط عند الأصوليين مسألة هامة في دراسة التاريخ وفي دراسة أسباب الهزائم وفي دراسة أسباب الانتكاس والانتكاس إلى غير ذلك. تنقيح وتحقيق المناط، إذا حرمت الخمر فيجب البحث عن العلة التي هي مناط الحكم، والبحث عن العلة يقتضي أن ننقح المناط. هل حرمت الخمر لأن لونها مثلا كذا؟ لا، هناك ألوان أو مشروبات أخرى بذات اللون ولم تحرم. هل حرمت الخمر لأنها سائل؟ هناك الماء سائل واللبن سائل والحليب سائل والمشروبات الأخرى سائلة والعصير سائل إلى غير ذلك. هل حرمت الخمر لأنها توضع في زجاج؟ هناك أشياء أخرى توضع في زجاجات وليست محرمة. هل حرمت الخمر لأنها تبدأ بحرف الخاء؟ أبدا، هناك خوخ إلى غير ذلك من المأكولات التي تبدأ بالخاء ولم تحرم. إذن لماذا حرمت؟ هذا تنقيح المناط، به نصل أو بعد تحييد كل هذه الأطروحات، بعد تحييد كل هذه الاحتمالات نصل إلى الأصل، وهو أن الخمر حرمت للعلة الموجودة فيها، وهي السكر، أنها مسكر، ويستخرج العلماء القاعدة التي تقول كل مسكر حرام، هذه العلة. القرآن حين يتدخل ونحن نجهد أنفسنا في البحث عن أسباب التقهقر، يتدخل القرآن ليحيد ما ليس سببا للهزيمة. يعيننا القرآن، يحيد ما ليس سببا للهزيمة، يقول لا تبحث في هذه المسألة، فيكفينا تعب ومؤنة البحث في بعض الأمور. يحيد القرآن ما ليس سببا للهزيمة مما قد يتوهمه البعض سببا. لماذا يفعل القرآن ذلك؟ القرآن يفعل ذلك ليقرب الحقيقة من الإنسان، كأنه يختصر له طريق البحث عن الأسباب الحقيقية. حينما يتساءل الإنسان أن هذا لماذا حدثت النكسة والنكبة، فإن القرآن يقول له أيها الإنسان لا تبحث خارج نفسك، هو من عند أنفسكم، وفر عليك جهدك ووفر عليك وقتك، ولا تتعب نفسك في البحث فيما وراء نفسك، هو من عند أنفسكم. قالوا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لا تبحثوا في الإسلام، لا تبحثوا في الدين، لا تبحثوا في المنهج، وفروا الوقت واقتربوا من الحقيقة، ابحثوا عن الخلل في أنفسكم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. تحقيق المناط، الإنسان الآن يجب أن يبحث في نفسه. هنا يحيد المعصوم، هناك معصومات، يحيد المعصوم. الدين له عصمة، الدين ليس خطأ، وتحييده يقي من الفتنة. إذا حيد المعصوم وقي الإنسان من الفتنة، لم يبق للإنسان أن يقول والله نحن وعدنا الله خيرا ثم بعد ذلك أخلف وعده سبحانه عز وجل، كبرت كلمة. يحيد المعصوم وتحييده يقي الإنسان من الفتنة. الذين لا يحيدون المعصوم ويدخلونه هو كذلك في بحث أسباب الانكسار والهزيمة، يفضي بهم الأمر إلى البوار، ويقول الواحد منهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كبرت كلمة. يقولون المشكلة ليست فينا، هي في الدين أصلا. الدين خطأ، الوعد خطأ، نحن استنفذنا كل ما عندنا، والله هو الذي أخلفنا ورسوله وعدنا غرورا. إذن وعد الرسول ليس صادقا ووعد الله ليس صادقا. تعالى الله عما يقولون. لهذا السبب طلب إبراهيم عليه السلام أن يرى ربه، أرني أنظر إليه. طلب أن يرى ربه سبحانه عز وجل. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن لكن أريد أن أطمئن. ليس سهلا أن يمضي الإنسان في طريق صعب. المضي في الطريق السهل لا يكلف شيئا. إذا كانت التكلفة دينار ودرهم فليست هناك مشكلة، يغامر الإنسان يمضي. أما إذا كانت القضية أن يعطي الإنسان عمره وولده وأهله ونفسه وماله وكل شيء فهنا، وإذا كانت القضية أيضا فيها خلود في الجنة وخلود في النار فهنا اللبيب يطمئن لكي لا ينتكس في ساعة المحنة. ليس سهلا أن يمضي الإنسان في طريق صعب تكتنف فيه التساؤلات المرة في وقت الشدة. هل أنا مخطئ؟ هل أنا ذاهب إلى الجنة فعلا؟ حين تصطدم السفينة وتتنافر ألواحها ويتلاعب الموج براكبيها في ظلمة الليل ولا يظهر لهم شاطئ ولا بصيص نجاة تولد الأسئلة المرة. الخلل في السفينة أم في قائدها أم في أخطاء راكبيها أم أن الإبحار ذاته هو الخطأ؟ أسئلة مرة. وحين نأتي كذلك إلى البحث في أسباب الهزيمة فإن كل زمار يطرب، كل زمار في حي يطرب كما يقال. يتحدث لك هذا عن كون الخطأ في السفين فيخطف لبك، والآخر يتحدث لك عن الخطأ في الربان فيدلل لك ويخطف اللب. وتقف مرة أخرى تبحث عن الحقيقة وسط هذا، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجت يدك لم تكد تراها، وفتن تجعل الحليم حيران. أين الخلل؟ الكثير من الشباب المسلم اليوم يتساءل أين الطريق؟ دعنا من قضية الأصل أن الإسلام حق، لكن هذا الإسلام ألا يجب أن نعيشه؟ ألا يجب أن نعطيه أنفسنا؟ ألا يجب أن نعمل له؟ كيف يمكن أن نعمل؟ أين الحق وسط كل هذه الفوضى؟ أين الخلل؟ ولماذا هذا الاختلاط الخداع في المفاهيم والتحليلات؟ ولماذا تظهر الآراء كلها رغم تباينها واختلافها تظهر معقولة ومقبولة ومنطقية؟ ولئن كان ذلك كذلك فما الذي نختاره منها؟ كل التحليلات منطقية، يأتيك زيد يحلل لك فتقول والله قوله صحيح، يأتي عمر وهكذا. هنا يحدث التزعزع في العقيدة وهو من أخطر ما يصيب القلوب والهمم. إبراهيم طلب رؤية الله ليستقر إيمانه، لتستقر عقيدته، ليطمئن قلبه. عدم الطمأنينة هو الشك، هو أن تتزعزع العقيدة فيصبح الإنسان معلق بين رؤيتين، يصبح الإنسان معلق بين آراء، يصبح الإنسان معلق بين أفكار عدة. إبراهيم طلب رؤية الله ليطمئن قلبه، والذي لم يطمئن قلبه لا يستطيع أن يمضي. هناك كما يقول علماؤنا، هناك في الإنسان مرض الشهوة ومرض الشبهة الذي ذكره القرآن من أمراض القلوب، مرض الشهوة ومرض الشبهة. فأما مرض الشهوة ففي مثل قوله تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأما مرض الشبهة فأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأخطر المرضين هو مرض الشبهة. مرض الشهوة قد يزول، يشيخ الإنسان فيزول، أو يتزوج الإنسان فيزول، أو يصيب وطره فيزول. أما مرض الشبهة فإنه يستفحل يوما بعد يوم، حتى أن علماءنا رحمهم الله من أهل السنة والجماعة ومن أتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه كانوا يقولون أن إلقاء الشبهة حرام. يجي إنسان يقول سنأتي بشبه الخوارج وشبه المعتزلة وشبه كذا ثم نرد عليها. إلقاء الشبهة حرام. أنت تأتي بالشبهة تلقيها، الذي جاء بهذه الشبهة، الذي فبرك هذه الشبهة، الذي صنع هذه الشبهة كان أقوى منك. الجهم بن صفوان أو فلان أو علان أقوى منك فكرا، وشبههم خداعة خلابة سارقة للألباب والعيون. تلقي الشبهة فتنكت في قلوب إخوانك والمسلمين نكتة، ثم بعد ذلك تلقي عليهم الرد، وقد لا يعجبهم الرد لضعفك أو لعدم استحضارك لدليل، وبذلك تدمرهم وتهلك عقائدهم. الشبه قد تكون أعظم وأشد استفحالا في النفس وفي القلب من الرد عليها، رغم أنها باطل. بهذا التزعزع العقيدة حينما تكون كل الحجج منطقية وكل التحليلات مقنعة، يضيع المرء ويختل توازنه، ويتوقف ساعة في مفترق الطرق يعجبه كلام القائم على رأس كل طريق. هذا يقول له العصر للتربية، والآخر يقول له إلزم بيتك، وثالث يقول له هذا عصر جاهلية وهذه المظاهر جاهلية، لا بد من البدء من الصفر. إذن ما دام الأمر أمر جاهلية فلا بد من البدء من الصفر، مما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يختار المتحير أو المحير طريقا ويحسم خياره، قد يختار أحد هذه الطرق، لكنه قد يبقى في نفسه من الطرق الأخرى أشياء وأشياء. خذ ابنك إلى محل ألعاب، خيره بين ألعاب لها المستوى نفسه أو قريبة من بعضها، ينظر يقلب عينيه بين هذا وذاك، بين هذه اللعبة وتلك، ثم يقول لك في الأخير أريدها كلها. أنت خيرته، وإذا كانت الخيارات متقاربة من بعضها فقد حيرته. والمثل العربي يقول إذا أردت أن تحيره فخيره، إذا خيرته حيرته. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق. وقد يبدي شخص ما قناعته الكاملة بطريق اختاره، لكن يخفي في نفسه أشياء من تأثره بما في الطرق الأخرى، ويظهر ذلك في الفتن، يوم يفتتن ويمتحن يظهر ذلك. فالذي هذا شأنه لا يلبث الندم أن يعصر قلبه عند أول خيط من خيوط الفتنة، فتراه يعلن ندمه عما اقترف عائدا إلى الأصل الذي هو الإسلام، يتخلى عن الوسائل ويراها خطأ وعن البرامج، ولكي يعطي لنفسه شيئا من الطمأنينة في هذا التراجع، فإنه يبقى يسلي نفسه أنه بتخليه هذا عن وسائله وبرنامجه لم يكفر، فهو عائد فقط من تجربة خاطئة إلى الإسلام. وحين يعود هكذا فإنه يكون على الإسلام بالمعنى العام الذي يعني المتفق عليه بين الجميع، المصلح والمقتصد والظالم لنفسه. هناك إسلام متفق عليه بين الجميع، المصلح والمقتصد والظالم لنفسه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأعداء الله عز وجل، كل هؤلاء يتفقون حول معنى معين للإسلام، يصنعونه بأنفسهم، يخيطونه بأنفسهم، يحيكونه بأنفسهم، يتفقون عليه عموميات. الإنسان المبتلى إذا لم يكن واضحا وثابت الجأش وثابت القلب فإنه يرجع إلى مثل هذا الإسلام، يترك تدينه ويترك التزامه ومشروعه الإسلامي ويرجع إلى مثل هذا الإسلام. يقول لك أنا والله لم أكفر، أنا فقط تركت وسيلة معينة لأني اكتشفت أنها خطأ، وهكذا. وهنا ينكسر العاملون للدعوة ويتحولون إلى السلبية باسم المراجعة مثلا. هنا يسأل أحدهم بحرقة، عرفنا خطر الشك والتردد وعدم الحسم بين الخيارات والأفكار والمتبنيات، فكيف الحسم وكل الأفكار وجيهة ومنطقية؟ تريدنا أن نحسم وكل الأفكار وجيهة ومنطقية ولها بريق والقضية خطيرة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الناس من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب، في قراءة يحسب أنه يحسن صنعا. وهنا وللإجابة لا بد أن نعرف لماذا نرى الأفكار رغم اختلافها نراها منطقية، ولماذا يرى أفراد وأتباع كل خيار أو جماعة أنهم على الحق جانب. هناك سبب من هذه الأسباب، الجزئية. وما أدراك ما الجزئية؟ احفظوها جيدا، الجزئية. وتكمن القضية في مفهوم الجزء والكل. أحدهم جاء بمجموعة عميان لا يرون، وأتى أمامهم بفيل وقال لهم المسوا هذا الفيل، المسوه بأيديكم، وصفوا لي ما هو الفيل. أحد العميان وضع يده على ذنب الفيل وقال الفيل هذا عبارة عن أنبوب. الآخر وضع يده على الخرطوم ووصف الخرطوم. الآخر الثالث وضع يده على أذن الفيل ووصف الأذن، قال هذا هو الفيل، وهكذا. فكل صاحب فكرة يبدو قوله صحيحا. الذي قال لك أن الفيل ذنب لم يختلق هذا من عنده، وإنما لمس جزءا من الفيل وقال أنا ألمس شيء، هذا هو الفيل. تقول له صح كلامك، صح كلامك حقيقة، لكن ليس هذا هو الفيل، هذا جزء من الفيل. أنت لا تستطيع أن تقول له أنك كاذب أو أنك مخطئ في هذا الذي تصفه. هو يصف شيء تلمسه يده، وهكذا. فكل صاحب فكرة يبدو قوله صحيحا، لكن الأصح هو كيف نجمع هذه الأجزاء. يأتي أحدهم فيتكلم لك أن الإسلام هو دين عبادات، أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وكفى وأفلح العربي إنسان. يأتي غيره فيقول لا، الإسلام أكبر من هذا، الإسلام تفاني، الإسلام فداء، الإسلام، ويؤكد لك فتقول والله كلامه صحيح. ويأتي الآخر يقول هذا الزمان زمان فتنة وزمان إذن بيتك، ويأتيك بالأدلة وبأمارات الفتن وبقرب قيام الساعة، فتقول له صدقت والله أنت على حق، هذا الكلام يثلج الصدر والقلب، أنت على حق. ويأتي غيره يقول لا، بل الزمن زمان الغرباء الذين يظهرون في الناس، ويعود الإسلام كما عاد أول مرة بعد أن كان غريبا، تقول له صدق وهذه الأمارات بدأت. صحيح أن هذا الذي وصف الجزء أو وصف الأجزاء من الدين هو صادق فيها، الإسلام دين العبادات، لكن الإسلام ليس فقط دين العبادات، العبادات جزء من الإسلام، وبالتالي الوقوع في الجزئية يقنع الناس. أنت إذا حدثت الناس أن الصلاة حق، لا أحد يستطيع أن يقوم ويقول لك أنت كاذب، الصلاة ليست حق، صلاة باطل، لا، لا يوجد أحد يقول لك مثل هذا الكلام. وأنت قد تدلس عليه بهذا، إذا قلت له أن الإسلام صلاة قد تدلس عليه بهذا، وهكذا. الأصح هو كيف نجمع هذه الأجزاء كلها في كل موحد وهو الفيل. كيف نجمع الصلاة والعبادات والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كيف نجمع كل هذا في الإسلام لنقول هذا هو الإسلام الكامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإسلام فيه من السواك إلى الخلاف. صحيح أن في الإسلام علم، لكن الإسلام ليس هو العلم فقط. صحيح أن في الإسلام تربية، لكن الإسلام فيه غير التربية كثير. المشكلة ليست في كون الجزء حق. أنت قد تقول لي لا القضية كذا لأن الجزء حق، أنا أقول لك نعم الجزء حق، لكن ما تقوله ليس حقا. المشكلة ليست في كون الجزء حق، ولكن في كون الجزء ليس كلا. أنا سأؤمن أن عند الفيل أذن، لكنني لن أصدق أن الفيل كله أذن لا غير. ولهذا المفهوم معناه على المعركة والصراع والمصير. تقول لي ما يضرك، ما يضرك الآن أن تفهم وأن تقتنع أن الفيل أذن؟ أقول لك لا، هذا المفهوم سيجرني إلى أشياء تقتضيها المعركة ويقتضيها الصراع ويقتضيها الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. فمثلا حين نختلف حول الفيل، سنختلف في كيفية مواجهة أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف نواجه أبرهة؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أبرهة زاحف على الكعبة بالفيل، هل نواجه الفيل على أنه ذلك المخلوق القوي الثقيل الوزن الضخم، أم نواجه الفيل على أنه مجرد أذن رخوة شبيهة بمطاط هواء في دولاب أو عجلة سيارة؟ ما هو الفيل؟ كيف نريد أن نواجه الفيل؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه المسألة لها ظلالها على كل شيء، لها ظلالها على حياتنا، على حياة الإسلام، على حياة المسلمين، على أشياء أخرى في الإسلام. الإسلام كل، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك؟ هناك قضية هامة، وهي أن الإسلام فكرة تناقضية، ومعنى ذلك أن الذي يقول كلمة التوحيد قد ينقضها بناقض فيهدم بها كل شيء. أنت قد تكتب كتاب وقد تخطئ في كلمتين أو ثلاث، إذا كان الكتاب كتاب اقتصاد فيقال لك أنك أصبت في 98% وأخطأت في 2%، وكتابك بذلك كتاب ناجح. لكن في الإسلام كلمة واحدة قد تدمر كل الكلمات. قد تقول أن الصلاة واجب وأن 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 الحج والتقوى والزهد، ثم في الأخير تأتي تقول وأن الله غير موجود، أو مع الله آلهة أخرى، أو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان له شريك في النبوة والرسالة، وأنت بهذا قد ضربت، أكلت كل الكلمة، مسحت كل ما قلته وكل ما قررته. هنا لا يوجد 98% و2%، كلمة واحدة قد تدمر كل شيء. يمكن للمرء أن يقول كلمة شرك واحدة يدمر بها كل ما بنى من صلاة وصيام وزكاة وحج. دخل رجل النار في ذباب، رجل دخل النار في ذباب، قد يكون مع هذا الرجل من الأعمال ومن النوافل والعبادات ومن الصرف والنفل الكثير، لكن رغم ذلك دخل النار في ذباب. قدم ذبابا في طريق ما، طلب إليه أن يقدم ذباب لصنم فقدم، ليس له لا عجل ولا ناقة ولا بقرة ولا كذا، فقيل له قدم ولو ذبابا، فقدم ذبابا فدخل النار. هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الكلمات في القرآن مترابطة، القرآن تناقضي، كلمة واحدة تنقض كل لا إله إلا الله، كل لا إله إلا الله تنقضها كلمة واحدة. بعض الدعاة قد يخدع نفسه بألا يتجرد للحق لينصر الحق، يعني قد يخفي لطمع في نفسه أو رهبة، قد يخفي جزءا من الحق ويظن أنه بصدعه بالأجزاء الأخرى قد نصر الحق، والحقيقة أن الجزء المسكوت عنه قد يدمر كل الأجزاء المتبقية. لذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أن يسقط العلماء والدعاة عند الناس بموقف أو بكلمة، ورغم ما أسلفوا من الدعوة والتعليم، قد يدعون سنوات ويعلمون سنوات، لكن حين يسقطون، حين يبتليهم الله تبارك وتعالى ويسقطون بكلمة ينقضون كل شيء، وذلك من حفظ الله تعالى لدعوته. فالفرد مهما كان ضعيف، وقد تستدرجه الرغبة أو تحتوشه الرهبة إلى التغيير والتبديل، لذلك تكون الأمة صمام الأمان فتسقطه، تسقط الفرد مهما كان من حسابها لصالح الحق، والحق للداعية أحق بأن يتبع. وقد يكون الفرد أمة، إن إبراهيم كان أمة، وإن أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة القرآن ومحنة القرآن أو خلق القرآن الكريم كان أمة، وأبو حمزة السكري جماعة. اعرف الرجال بالحق وليس العكس. وهنا يجب أن نعلم أن للإسلام حجمه وأجزاءه، وإنقاص جزء منه يصيره غير ذلك. الإسلام له حجم معين، إذا أنقصت أي جزء من الإسلام لم يصل الإسلام إسلاما، صار شيء آخر. أنت لا تقول فقط لا حاسبوني بقدر ما أنقصت من الإسلام، المسألة ما فيها نسبية، لا توجد نسبية في هذه القضية. أنت تقول أنا لا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ولكن أؤمن ببقية الأنبياء كلهم وبالصلاة وبالصيام وبكذا وبكذا، فحاسبوني على هذا، أنا مسلم. نقول لك لا، مثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم. أنت تخلع رفقة الإسلام من عنق بمسألة بسيطة، قد تترك الزكاة، تترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تترك الصلاة فتكفر، لا يهم ما معك من الأعمال الأخرى. الإسلام له حجمه، وإنقاص جزء منه يصيره غير ذلك، وهذا ما قد يلبس على الناس، والذين يعطى لبعضهم بعض أجزاء الإسلام على أنها الإسلام فيصدقون. المشكلة تتضح في الفارق بين الإسلام وغير الإسلام، تتفق أو تتضح بين أو في الفارق بين الإسلام وبعض الإسلام. الصلاة من الإسلام لكن ليست هي الإسلام، لذلك لا تقنعني بأن أضع عمري كل العمر في الصلاة، ففي الإسلام أمور أخرى غير الصلاة يجب ألا أتركها أيضا. بعض الشباب يتحدث لك مثلا عن طلب العلم على أنه مشروع حياة، وهذا خطأ، خاصة في الظروف التي تواجهها الأمة اليوم. إذن فإن التلبيس يأتي من تحويل الجزء إلى كل أو اختصار الكل في جزء، والخطأ كما قلنا ليس في شرعية الجزء، هو حق أم باطل، وأنه حق، لكن في تحويله إلى كل، ولأن ذلك يكون بألغاء أجزاء أخرى وعلى حساب أجزاء أخرى. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه لما يرسل إلى عابد الحرمين رسالة أو قصيدة شعر بعد أن خرج إلى الجهاد، يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. العبادة في الحرم يسميها عبد الله بن المبارك يسميها لعب، الكثير من الناس يقرؤون هذه القصيدة لكنهم لا يتوقفون كثيرا عند تسمية عبد الله بن المبارك، وهو من هو يسمي العبادة في الحرم باللعب، هو يسميها كذلك لأنه يقيسها بشيء آخر، يقيسها بشيء آخر متعين أولى منها. المطلوب دائما هو أن نحافظ على الإسلام كما أنزل، وحينما نتحدث عن الإسلام فإننا نقصد مجموع ما جاء به هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا فإن أي إنقاص من هذه الكتلة النورانية سيكون له تأثيره على معنى الإسلام، حتى إنه في بعض الأحيان قد يخرج إلى معنى آخر، معنى بعيد. فمثلا لو أننا قلنا أن الإسلام هو توحيد الله تعالى وقصرناه على ذلك، فإننا سنجده يتماهى مع دين الصابئة أو مع اليهودية والنصرانية. النصرانية يقولون أيضا لا إله إلا الله، طيب يقول الإسلام هو النصرانية، لذلك لابد لكي يكون الإسلام إسلاما أن يكون كاملا غير منقوص، وقصر الدين على بعض أجزائه أمر قديم، فالأحبار والرهبان مثلا أخبر عنهم القرآن الكريم أنهم يجعلون الموحى إليهم في قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وهذا قد يظهر أيضا عند بعض الدعاة إلى الإسلام. الداعي الحق إلى الإسلام هو من إذا ابتلي بأن يتكلم ما يتناقض مع دينه صمت واختار الصمت. قصر الدين على بعض الأجزاء حرام، يبدونها ويخفون كثيرا لمال أو لطمع أو لرغبة أو لرهبة أو ولهذه العملية التجزئية المقيتة أسبابها التي ترجع إلى هوى النفوس، فحين يتضارب هوى النفس مع التنزيل ويتم تغليب الهوى يحدث الاعتداء على الدين. لذلك عمد اليهود إلى إخفاء بشارة التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو النفس يمليه الخوف على النفس أو المال أو الخوف على المنصب الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو غير ذلك. بعضهم يقول يا أخي والله أنا منصب الاجتماعي أو منصب الديني كيت وكيت وأخاف على هذا المنصب، فلا أريد أن أصدع بهذه الكلمة. غير أن الذي يهمنا هو أنه حين نتحدث عن تجزئة الإسلام فإن هذه التجزئة للدين حين تحدث ويحذف من الدين إخفاء أو منعا يحدث مع ذلك تحوير كبير للإسم الإسلام، فالإسلام هو جميع أجزائه، وحين يتم شطب بعضها فإنه لن يكون إسلاما بل قد يكون شيئا آخر غير الإسلام، بل ربما يكون نقيضا له. لنعطي مثالا على ذلك، إن الصلاة من الإسلام وتحريم الخمر من الإسلام كذلك، فلو أن شخصا ارتضى الصلاة والخمر فإن هذا التجزيء مسيء إلى الإسلام، ولنا أن نتأمل صورة شخص يصلي وفي جيبه قنينة خمر يرتشف منها بين الركعات وأثناء التشهد الأخير. الأمر يبدو مشينا ومقززا، لذلك فإن الأجزاء المتروكة من الإسلام تضرب الأجزاء المأخوذ بها منه تماما، كما يفسد احتساء الخمر هنا فرض الصلاة. وهذا مذهب نواسي قديم، وقد أثير عن أبي الواس وغيره أنه كان يقول في بعض أشعاره أنه يجرع من الخمر جرعة ثم يقرأ عليها آية من القرآن فيمحو هذا ذاك. والحقيقة أن الواقع الجاهلي اليوم يضغط باتجاه التقليص من المساحة الإسلامية الطبيعية، فيتم منعه أو مصادرته أو الترهيب من جوانب عدة في الدين العظيم ثبتت بالكتاب أو صحيح السنة. القضية لم تعد في قضايا الاجتهاد، صارت في قضايا المقررات بالنصوص، آيات وأحاديث نبوية شريفة صار يعتدى عليها نهارا جهارا، فتنة ولا أحمد لها. وتحت الفتنة والتضييق تتم الاستجابة لهذا الضغط، وبالتالي تتم الاستجابة للمعنى الجديد المجزأ للإسلام، حتى من طرف دعاة الإسلام أحيانا يستجيبون، فتراهم ينكرون ما هم مقتنعون به مجاراة لأهواء ومطالب من هو أقوى منهم أو أكثر مددا. وبهذا يتم تبني مهمة التبشير، وهذه الصورة الممجوجة للمعروض المفصل حسب الأهواء هي التي أحدثت نفرة كبيرة أفرزت ظاهرة المزايدة على علماء التفصيل، وظهرت بدائل غير رسمية لهؤلاء العلماء متمثلة في دعاة جريئين اقتحموا دائرة الممنوع ليقول المسكوت عنه وليعتبروا بذلك أو ليعتبروا بذلك الممثلين الحقيقيين للإسلام بشموليته. وصار الحديث عن أجزاء المفاصلة بين الفريقين هو الميزان الحقيقي للمصداقية عند الكثير من الأمة بل مجموع الأمة. إن عرض الإسلام بسقف منخفض يعد جريمة عظيمة، لأن ذلك يعني قصوره عن استيعاب الطموحات العليا المتبينة للأشخاص. مثلا الإسلام هو دين الشجاعة، فإذا رأى منه الناس جبنا، من أهله جبنا، من ممثليه جبنا، فإنهم يبحثون عن الشجاعة في غيره. أنت تأتي وتقول لا والله الإسلام هو دين الضعف والركون ودين، فالناس هنا سيبحثون عن الشجاعة في غير الإسلام وتكون أنت قد فتنتهم، وهذا يعني قصور الإسلام عن استيعاب المتطلبات. لقد كانت عند الجاهليين قبل الإسلام الكثير من الأخلاق الكريمة، وجاء الإسلام ليتم هذه الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك فوجئ الجاهليون هم أهل الكرم والنخوة والشجاعة والبسالة، فوجئوا بما هو أعلى سقفا منهم في النخوة وفي الكرم والشجاعة والبسالة وغيرها، وجدوا من هو أعلى منهم، الإسلام الدين الجديد، لذلك أذهلهم هذا الدين ورفعوا رؤوسهم إلى سقفه العالي. ولو أنه كان دين شح أو جبن أو عجز لكانوا يرمقونه من علياء أخلاقهم انتقاصا، ولكان قاصرا بذلك عن أن يحتوي أخلاقهم الكريمة ويزايد عليهم فيها. لذلك ففي الأجزاء القاصرة أو المحذوفة، أي جزء محذوف من الدين، أي جزء قصر من الدين، في الأجزاء القاصرة والمحذوفة من الإسلام يلجأ الناس إلى البحث عن استكمال لهذه الأجزاء في ديانات أو مذاهب أو مناهج أخرى. أنت قل للناس أن الإسلام ليس دين اقتصاد، فسترى أن الناس قد زهدوا في الجانب الاقتصادي في الإسلام وذهبوا يبحثون عن الاقتصاد في مذاهب وملل ومناهج وإيديولوجيات أخرى. ولأن الحياة تأبى الفراغ فإنها تملأ هذا الفراغ بأي شيء بديل، لذلك ظهر في كثير من الأقاليم من الشيوعيين ومن الليبراليين من أبلى بلاء لم يبله المسلمون في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية أو الوقوف إلى جانب المستضعفين. وحين يفتقد هؤلاء المستضعفون النصير الإسلامي فإنهم يبحثون عن نصير غيره، لا يهم أن يكون تشيكيفارا أو ليجواليزا، لا يهم. لذلك لا بد من عرض الإسلام كاملا. وهنا تظهر حقيقة رهيبة، وهو أنه لا مجال في الواقع لعرض الإسلام كاملا. هناك قوى ضاغطة تدفع نحو تقزيم هذا الدين، نحو مصادرة الجوانب الفعالة فيه، وآنذاك فهي لا تسمح أبدا إلا بما يرضي هواها وما لا يتصادم مع جاهليتها. وطبيعي أن يدافع أهل الأهواء عن أهوائهم، المنتظر منهم هو أن يدافعوا عن الهوى وأن يكتموا أنفاس الدين، لكن غير الطبيعي هو أن يستجيب المسلمون لهذه الأهواء ويلتزموا بدائرتها وحدودها، بل ويصبحوا من جنودها والمدافعين عنها. وقضية عرض الإسلام كاملا قضية غير قابلة للتنازل، لذلك فالسقوط في دائرة الالتزام بالمصادرة والتجزيء يعد، ومهما كانت المبادرات أو المبررات والمخاتلات، مهما كانت المبررات يعد هذا السقوط في دائرة الالتزام بالمصادرة والتجزيء للدين مؤامرة كبيرة وخطرة على هذا الدين. المسلمون أمام هذا الواقع صنفان أو لهم حالتان. الحالة الأولى هي الاستجابة للواقع، وبالتالي القبول بالمساحة المتاحة وعدم الخروج عنها، مع الحلم بالوصول عبر هذه المساحة إلى التغيير والتربية. هذه الحالة الأولى، أن نرضى بما قسمه لنا الأعداء وبما رسموه لنا من حدود الدين الإسلامي الجديد المفصل حسب رغباتهم ونزواتهم، مثل ما فعلوا بالمسيحية. ماذا فعلوا بالمسيحية؟ دمجوا الكتابين، العهد القديم والعهد الجديد، دمجوه في الكتاب المقدس، أحدثوا فيه تغييرات، ثم بعد ذلك ظهرت المسيحية أو الانبعاث المسيحي الآن، اليمين المسيحي ظهر خادما لليهود، يفعلون الآن الشيء نفسه بالإسلام. والمسلمون قلنا حالتان، إما أن يستجيبوا لهذه المساحة وهم يحلمون بالوصول عبر هذه المساحة المتاحة والآمنة إلى التغيير والتربية، وإما أن يتركوا التربية وبالتالي أن يعتنقوا فكرة التغيير عبر شمولية الإسلام. إن الاختيار بين هذين الخيارين يعد إجابة على سؤال هام لا يجب على الفكر الإسلامي أن يعفي نفسه من الإجابة عليه، وهو: هل الواجب على المشروع الإسلامي أن يستهدف حكم الناس بالإسلام أم تربيتهم على الإسلام؟ هنا يجب أن نوضح خدعة كبيرة انطلت على الكثير من الدعاة والمفكرين إلى الله تبارك وتعالى طوال قرون ماضية، وهي أن الخلافة أو حاكمية الإسلام لا بد أن تستعاد عبر التربية. وهنا يجب أن نعود إلى التاريخ، ففيه بيان واضح كوجه الصبح في هذه القضية. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت العواصف تندفع نحو جدار الأمة، بدءا بما حدث في سقيفة بني ساعدة والاختلاف حول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الثغرة التي تدخل منها الكثيرون لإحداث العاصفة. وهذه العاصفة لم تكن عاصفة تربوية، إذ يستحيل أن تهتز تربية جيل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسبوع، وهو الفترة الفاصلة بين وجوده وغيابه صلى الله عليه وسلم. البعض قد يقول والله كانت المشكلة أو القضية كانت مشكلة تربية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى، بعد ذلك بدأت الاختلافات تظهر والخروج عن الدين والتأويلات والانصياع للفتنة. إن حساب التربية ليس هو حساب غيرها، لذلك كان من الممكن أن تضيع الخلافة وحاكمية الإسلام ببداية ظهور الاختلاف. وكذا ظهور الردة والفتن. وهنا لم تكن المعالجة تحتاج إلى تربية أو كلام ودروس ومواعظ، كان الموقف يحتاج إلى عزيمة رجل، إلى عزيمة أمة. كان الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الأمة، كان على الأمة أن تقف موقفا. وهذا المطلوب اليوم، المطلوب من الأمة ألا تنسى إلى ما يراد منها أن تكون عليه. يراد من الأمة أن تكون مسخا، يراد من هذه الأمة أن تكون شيئا تاركا لدينه ولثوابته إلى غير ذلك. وأدرك الأعداء بعد ذلك أن قتل الإسلام وإضعاف الإسلام يجب أن يكون بضرب الأمة في صميمها. لذلك بدأ التآمر على الخليفة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لنضع المجهر الآن على مرحلة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلقد كشرت الفتنة عن أنيابها، وبات من الواضح أنه من الواجب إحداث تغييرات لمواجهة المرحلة. الآن لا بد أن يقرر المسلم جيدا، ولا بد أن ينتبه المسلمون جيدا إلى قضية الخلط بين الجزء وبين الكل. يجب أن يفهموا أن اعتبار جزء من الإسلام هو الإسلام كله، وانخداعهم بهذه المسألة يعتبر خداعا لأنفسهم، ويعتبر ضلالا عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو اختلاف المفاهيم. اختلاف المفاهيم، هناك أمور تبدو منطقية لكنها في الحقيقة وبميزان الشرع ليست كذلك. لماذا نحن لما يتكلم هذا الداعية ويقول أن الزمن زمن كذا نصدقه، يتكلم غيره فينتقده نصدقه ونقول والله كلام هذا منطقي، لما تكلم هذا ظهر أن كلامه أيضا منطقي، ويتكلم الثالث فينسف القولين والرأيين فنقول والله هذا كلامه منطقي أيضا. لماذا هذا يحدث؟ هذا لأن هناك أمور منطقية لكنها في الحقيقة وبميزان الشرع ليست كذلك، والناس إنما يلبس عليهم بهذه الأمور المنطقية التي ليست شرعية، الأمور المنطقية لا شرعية. والعقل لوحده مهما كان قويا أو ملما لا يمكن أن يصل إلى بعض الحقائق، هناك حقائق لا يصل إليها العقل. لذلك لابد من الرجوع فيها للشرع. عدم العلم بالشرع وبالحق وبالباطل قد يجر صاحبه إلى الشك وعدم الحسم بين القضايا، وقد يقنعه بالباطل على أنه حق، ويدخل بذلك في قوله الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا شخص يحدثك بلغة الاقتصاد وبلغة الأرقام، يقول لك 1+1=2 وأن 5 أكثر وأكبر من 3، هذا منطق وأبجدية ومسلمة رقمية، مسلمة أرقام، مسلمة اقتصاد، لا يمكن مناقشتها. 5 أكبر من 3 و1+1=2، لكن للإسلام مفاهيمه الخاصة الشرعية الصبغة الشرعية. لنأخذ مثلا قضية الزكاة والربا. الزكاة معناها النماء في اللغة، نماء يزكو الماء أي ينمو، والربا أيضا الزيادة، وربي الشيء أو يربو الشيء إذا زاد وإذا نما، فالكل زيادة. لكن بالمفهوم الشرعي الزكاة هي في حقيقتها بلغة الأرقام هي إنقاص، فكيف تكون زيادة؟ الزكاة بلغة الأرقام ليست كما هي بلغة الشرع. الزكاة بلغة الأرقام إنقاص، يكون عندك 1,000,000 تعطي منه نسبة معينة فيصير أقل من 1,000,000، أنت أنقصت، لكن بالمعنى الشرعي أنت زد، هذا المال زكى، هذا المال زاد، هذا المال نمى. في مسألة الربا العكس، الربا بالمعنى الرقمي زيادة، أنت تعطي مثلا في ربا الفضل أو ربا النسيئة يكون 1,000,000 يصير مثلا 1,000,000 وشوي، لكن رغم ذلك بالمعنى الشرعي هذا نقصان، هذا هلاك، هذا دمار، هذا محق للمال، هذا تخبط شيطاني. هذا الذي قرره القرآن، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هم يقولون البيع مثل الربا، ما الفرق؟ من الناحية الاقتصادية قد يكون البيع مثل الربا، من الناحية المنطقية البيع مثل الربا فعلا، لكن من الناحية القرآنية، من الناحية الشرعية لا، من الناحية الاقتصادية أو الرقمية البيع مثل الربا. ولذا القرآن لم يقل وليس البيع مثل الربا، قال لا وأحل الله البيع، تكلم عن حقيقة ليست رقمية وإنما عن حقيقة شرعية، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال لهم وأحل الله البيع وحرم الربا. المفاصلة والمفارقة بين البيع وبين الربا لا ليست هي أنه مثله أو لا، وإنما في أن البيع حلال وأن الربا حرام. الصبغة الاقتصادية مبعدة هنا، هنا الصبغة الشرعية، أحل الله البيع. اختلاف المفاهيم بين الشخص لما يأتي يقنعك، قد يقنعك بهذه البدهيات، هذه الأبجديات، هذه المسلمات المنطقية في الفلسفة وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي الحساب وفي الأرقام والاقتصاد والتكنولوجيا إلى غير ذلك، فتنبهر. لكن هو في الناحية أو من الناحية الشرعية مبطل وخارج عن إطار الحق. وفي هذا يلبس الكثيرون على الذين لا يعرفون شرع الله وحدود شرع الله تبارك وتعالى من الأمة ومن الشباب المسلم. ننظر إلى مثال آخر. هذا نوح عليه السلام يصنع السفينة ويعلو الموج وينادي ويعده الله تبارك وتعالى بأن ينجي له أهله ويهلك الولد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. القصة معروفة. نوح ينادي ربه، قال ربي إن ابني من أهلي، أنت وعدتني يا رب ألا يهلك أحد من أهلي وهذا ابني من أهلي هلك. الحقيقة أو الأبجدية المسلمة بالمعنى الدموي، المعنى القومي بمعنى رابطة الدم، أن الابن من قرابة الرجل، من أهل الرجل. هذا من الناحية المتعارف عليها بين الناس. القرآن له صيغة أخرى، له صبغة أخرى، له ميزان آخر. يا نوح إنه ليس من أهلك. القضية تنتقل من رابط دموي إلى رابط صلاح، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. لذلك هناك ما يعد حقيقة اقتصادية أو علمية أو نسبية، لكن لا يعد كذلك إيمانيا، والواجب اتباع الشرع لأن العقول تبقى قاصرة. أبو حمد الغزالي الذين قرأوا سيرته وحياته وخطواته بين الشك إلى الصوفية إلى غير ذلك يدركون كيف كان، والذين يقرؤون سيرة غيره يدركون أيضا أن الحواس خداعة. عقلك قد يخدعك، قد ترى كابوسا مزعجا، حلما مزعجا رهيبا، وتقوم تصرخ، وقد يضحك منك حتى أبناؤك الصغار، لم تستطع أن تفرق بين كونك في الحلم أو أنك في الحقيقة وتصرخ. العقل خداع والحواس خداعة، قد تضع قلما في إناء ماء فيظهر لك القلم أو يظهر لك القلم منكسرا وهكذا. لننظر إلى النظريات الغربية سواء في علم النفس أو في الاقتصاد. نأخذ مثلا الاقتصاد، تهوت النظرية التجارية، النظرية التجارية القديمة التي بنيت عليها قضية الاستثمار زمنا، تهوت هذه النظرية. كانوا يقولون أن الاستثمارات تمشي أو تسير أو تتحرك من البلد الغني إلى البلد الفقير، هكذا يقولون في النظرية الاستثمارية. النظرية التجارية القديمة تقول هذا، الذين قرأوا الاقتصاد يدركون هذا. أثبت الواقع غير هذا. أثبت الواقع أن الاستثمارات تتحرك بين الوسط المقارب لوسط الشركة الأم. استثمارات الأمريكان موجودة الآن في أوروبا الغربية، واستثمارات أوروبا الغربية تتوسع الشركات الأم فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا، لا تنزل إلى إفريقيا ولا إلى الشرق الأوسط. أثبتت هذه النظرية تهافتها. النظرية الميركانتيلية التي كانت تقول، وهي نظرية اقتصادية، كانت تقول أن الاقتصاد تحكمه السياسة، فتبين من مضاربة شركات أمريكية على الدولار ومن تكسيرها للعملة الوطنية ومن غير ذلك على أن الاقتصاد له مصلحته الخاصة التي ليست مصلحة السياسة ولا تحكمها السياسة. وتهاوت نظرية نهاية التاريخ أيضا، وغيرها من النظريات كثير. أخطأت هذه النظريات لأنها انطلقت أصلا من خطأ. النظرية الشيوعية انطلقت من عدم وجود الله، بعضها انطلق من أبجديات مغلوطة، وما بني على باطل فهو باطل. الشاعر الجاهلي المعاصر إلي أبو ماضي يقول في معلقته على كعبة التيه والضلال التي يسميها بالطلاسم، قال: جئت لا أعلم من أين أتيت، المبدأ ظلمة فكيف يستقيم الباقي، الأصل معوج فكيف يستقيم الظل. هذه النظريات مبنية على تساؤلات باطلة، رجل لا يعرف من أين أتى ولا إلى أين يذهب. هذه الأمور أجاب عنها القرآن، من أين أتى الإنسان ولماذا جاء وإلى أين يذهب. المسلم نظرياته مبنية على أصول وعلى أسس وعلى قواعد ثابتة قوية إلهية، ولذا فكل نظرياته نظريات قوية. أما أن يبدأ الإنسان من الصفر، من أن الله غير موجود وبأنه لا يعرف من أين أتى ولا من أين جاء المال ولا من كيفية تقسيم المال، كل هذا مفصل في القرآن الكريم. الإسلام جاء بمقاييسه الخاصة، جاء بمقاييس مناقضة لمقاييس الجاهلية. ننظر مثلا إلى قضية الضرر والضرار. في الجاهلية كان العنف يقابل بالعنف، استعملت معي العنف استعمل معك العنف، وهكذا الثأر يحيي الثأر، وتتوسع دائرة الضرر حتى تصبح ضرارا، ويصبح الضرر أو الفتنة أو الهلاك متفشيا في المجتمع جريمة، مثل ما هو الثار في الكثير من المناطق التي لم تنعم بالإسلام ولم ترفع به رأسا ولم يرحمها الله به. جاء الإسلام، نظر إلى نظرية العنف بالعنف، العنف يولد العنف، تستعمل معي العنف أستعمل معك العنف، ثم أهلك يستعملون مع أهل العنف، ويكون الرد بالعنف، وتتوسع الدائرة حتى تصير حروب مثل دحس والغبراء وغيرها والبسوس. الإسلام قطع دابر العنف بأن استعمل مع العنف العدل والعفو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كف للتشبيه، هو لن يكون وليا حميما، ولكن إذا غمرته بعفوك فسوف يخجل وسوف يعاملك أو يتظاهر لك على أساس أنه ولي حميم. قابل الإنسان العنف لا بالعنف ولكن بالعفو وأوقفه، وهكذا هي دعوات الأنبياء، أنهم يستعملون مع العنف العفو. يأتيك الرجل المكشر فتبتسم في وجهه فتقتل فيه كل تكشيرة وكل دوافعه السيئة الشريرة، هكذا هو الإسلام. غير يوم الفتح، قال أحد الصحابة اليوم يوم الملحمة، اليوم ننتقم من كفار من أهل مكة، أخرجونا عذبونا كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم الملحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة، نرحمهم. فلسفة الانتقام غير موجودة في الإسلام. الشوفينية اليهودية والحقد والتضييق والانطلاق من مبدأ الهولوكوست ومن عقدة الهولوكوست وأنه فعل بنا وفعل بنا وسوف نفعل، هذا غير موجود في الإسلام. مبدأ التضييق للواسع، وذلك الأعرابي الذي عنفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأنه تبول في المسجد وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليسري عن قلبه، كلمه كلاما طيبا، فخرج ذلك الصحابي ينظر إلى عمر نظرة شزراء وهو يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا التضييق للواسع، هذا الرد، هذه الشوفينية، هذا الحقد، هذا الانتقام، هذه الحقن النفسية السيئة حاربها الإسلام. جاء الإسلام بعكسها، جاء الإسلام بضدها، جاء الإسلام بنقيضها. لقد ضيقت وسعا. اليهود يقول نحن أبناء الله ويهوى الإله لنا فقط، نحن أبناء، أما أنتم فأمثال الحيوانات نفعل بكم ما نشاء، أنتم شعوب سخرها الله لنفعل بها ما نشاء. أنفسهم محقونة، غضب، حقد، انتقام. الإسلام جاء بعكس الحقد الذي كان في الجاهلية، جاء الإسلام بالتربية. الإسلام لم يأتي بالتعبئة كما يقال، إنما جاء بالتوعية، وهذه مسألة يجب أن يهتم بها المسلمون أي اهتمام. المسلمون ما الذي يريدونه بإعلامهم من الشارع عبر الخطب والمنتديات والمحاضرات والتلفزيونات والقنوات والإذاعات والصحف والمجلات؟ هل يريدون تعبئة الشوارع أم يريدون توعية الشوارع؟ التعبئة عمل ليس إسلاميا، التعبئة من منظور استراتيجي عمل مضر، عمل آني قد يرجع بالوبال. التعبئة أن تعبئ الشارع فمعناه أن تعطيه دفقة من الحماس، وهذا الشارع المعبأ لك هو المعبأ ليقوم مع غيرك أيضا، يعبئه المغني فيقومون كلهم ينتخبون ويصفقون. كل الشوارع قد تقوم وقد تثور وقد تتضارب فيها الأهواء وقد لأجل فصل بين مغنية ومغنية، هذا الشارع معبأ، عبئ الشارع واختار المغنية الفلانية على المغنية الأخرى. أنت تقوم وتعمل انتخابات بين هذا الداعية وهذا الداعية أو بين هذا الشيخ وهذا الشيخ، تعبئ الشارع، يقوم الشارع وينتخب لهذا الشيخ، تظن أنت أنه هذا الانتخاب إسلامي؟ لا، هو ليس إسلاميا، الشارع ذاته الذي انتخب للمغنية هو الذي انتخب لك، هذه تعبئة، والتعبئة متغير لا يمكن البناء عليها، ويخطئ الذين لا يفرقون بين التعبئة والتوعية. المسلمون لهم برنامج ومشروع لتوعية الناس، الناس لا يجب أن يتحركوا وأن يتفاعلوا إلا مع كل ما هو شرعي وكل ما هو إسلامي. أما أن يقوموا ينادون في الشوارع دولة إسلامية بدون أن نصلي كما حدث في بعض الأقطار، فهذا من التعبئة المريرة التي لا داعي لها ولا يؤتي أو لا تؤتي ثمرها أبدا. والمسلمون يجب على الروح التي تملأهم أن تكون هي روح القيادة، هي روح قيادة العالم. اختلاف المفاهيم، الإسلام جاء بمفاهيم جديدة، جاء بمفاهيم رائعة، يجب أن تغير الناس وتغير عقليات الناس وقلوب الناس وعقائد الناس ومفاهيم الناس. واحد زائد واحد بالمعنى الاقتصادي تساوي اثنين، لكن بالمعنى الإسلامي قد تساوي صفر، قد تساوي الوبال، تساوي الدمار، الخراب، إلى غير ذلك. المسلمون الروح التي يجب أن تملأهم وأن تسكنهم هي أنهم قادة العالم. كل داعي إلى الله تبارك وتعالى، كل مسلم يجب أن يعرف أنه في هذا العالم الروح التي يجب أن تملأه هي روح القيادة، أن يكون قائدا للعالم ليس تابعا. والقيادة تقتضي الرحمة بالتابع، تقتضي الأفضلية، تقتضي إنقاذ الناس، أما غير ذلك فلا. لا، البعض يظن أن الإسلام هو دين الانتقام، أن ننتقم من كل الناس وأن ندمر وأن وأن وأن، لا، الإسلام هو دين قيادة، نحن قادة العالم، نحن إذا سرنا تسير الأمم وتسير الشعوب، وإذا توقفنا تسير أو تتوقف الشعوب وتتوقف الأمم. هذا الذي يجب أن نكنه في صدورنا. نعم نحن نعيش ضعف، لكن نحن نعيش ضعفا في أنفسنا وليس ضعفا في قيمنا. القيم لا يجب أن تنزل إلى الأرض، إن نزل أصحابها إلى الأرض. الرايات يجب أن تبقى مرفوعة، الشعارات يجب أن تبقى مرفوعة، القرآن والمفاهيم والسنة يجب أن يبقى كل هذا مرفوعا، لا ينزل مع نزول المسلمين. أنا مسلم قد أصاب بانتكاسة، لا يجب على الإسلام أن يصاب بانتكاسة. أنا قد أصاب بانتكاسة فيحقد قلبي وأغضب إلى غير ذلك، لكن هذا لا يعني أن يصير الإسلام دين الحقد ودين الغضب ودين الانتقام ودين الشوفينية ودين الملحمة إلى غير ذلك. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضبط هذه الأمور بضابط قوي، يضبطها بضابط قوي. شيء آخر أو مسألة ثالثة بعد اختلاف المفاهيم، هناك مسألة ثالثة. أنت دائما تقول أن هذا إذا تكلم أقنعك وهذا إذا تكلم أقنعك، فكيف يكون الحق مع هذا ومع هذا؟ هذه إشكالية. قلنا اختلاف المفاهيم قد يوقع هذا، الجزئية قد تحدث هذا. هناك مسألة أخرى ثالثة أيضا وأخيرة، وهي زاوية النظر. زاوية النظر، اختلاف زاوية النظر، اختلاف وقت النظر. الذي يفتي ورجله في النار ليس الذي يفتي ورجله في الماء. ولهذا قد يكون، ننظر مثلا إلى قضية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صيروا إلى بني قريظة. قال لهم ذلك البعض، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يستحثهم ليسرعوا في السير إلى بني قريظة، فلا تكاد صلاة العصر تحل إلا وهم في بني قريظة. والبعض قالوا لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة أبدا مهما مر من الوقت، وأن لا نصلي العصر في الطريق، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعض الصحابة فعل هذا وبعض الصحابة فعل هذا، بعضهم أخذوا بالمفهوم وبعضهم أخذوا بظاهر النص، ورغم ذلك لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم المصيب من المخطئ، رغم أن الحق واحد، رغم أن الصواب واحد. وقد ينظر إلى الأمر من زاوية وينظر إليه من زاوية أخرى بغير ذلك، ككون الواجب فيه الرخصة والعزيمة. وهنا يختلف الناس والدعاة في تحديد المرحلة وما يجب لها، وباب الاجتهاد مفتوح وفيه الأجر مع الخطأ لمن تأهل، لكن لا يعد اجتهادا ما سوف نذكر. أولا اتباع الهوى، اتباع الهوى لا يعد اجتهادا. إنسان يقول والله المجتهد مصيب وإن أخطأ، أنا لي أجر وإن أخطأت، لكن إذا أخطأت فإن الخطأ تؤجر عليه إذا كنت مجتهدا، لكن لا يصبح حقا. الحق واحد لا يتجزأ، أما سعة الإسلام فإنها تجعل المجتهد له أجره دون أن يكون معه الحق، تعطيه الأجر دون أن يكون معه الحق. لكن هناك شروط للإجتهاد، وبالتالي لا يجب إضلال الناس وإبعادهم عن طريق الله وعن الحق بأمور منها اتباع الهوى. فقد ينطلق المفتي من رعدة قلبه الضعيف ليفتي للأمة بالقعود في وقت نفير، وقد تكون معه من الظروف ما لا يسعفه ولا يعينه على إعلان الحق فيفتي بغيره فيضل. لذلك وجدت فريضة الصمت التي هي في حد ذاتها بلاغ وبيان. أمسك عليك هذا. وفرق بين أن يقول الإنسان للناس أن الحق باطل لرغبة أو رهبة، أو بين أن يصمت لأنه لم يستطع أن يقول ما عنده لتجرب. لذلك لا يعذر من يفتي بالهوى، ليس مأجورا من يفتي بالهوى. الاجتهاد هو استفراغ الجهد، أن تستفرغ كل ما عندك من التجرد ومن العلم لتعطي الحق. أما أن تستفرغ ما عندك من التلاعب ومن هوى النفس لتقول كلمة أو تفتي فتوى أو تبيح دما أو غير ذلك، فهذا ليس إلا اتباع هوى، وهو محرم ومرفوض شرعا. ثم ثانيا، لا يعتبر إفتاء فتوى من لم يتأهل للفتوى. والله القضية الفلانية أفتى فيها فلان، وفلان هذا هل بلغ درجة الفتوى فعلا؟ والفتوى لا تتطلب فقط العلم بالنصوص، هذه مشكلة كبيرة. إنما فتحت عندنا الثغرات بهذه القضية، أن الكثير منا في هذا المنهج يظنون أن الفتوى تتطلب فقط الاجتهاد في قضية النصوص الشرعية، أو العلم في قضية النصوص الشرعية، العلم بالنصوص الشرعية بالناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق والمقيد والعام والخاص والأحكام إلى غير ذلك. المسألة أكبر من هذا، الفتوى لا تتطلب فقط العلم بالنصوص، واختصار علم الشريعة في النصوص خطأ فادح. عالم الشريعة لا يجب أن يكون فقط عالم بالنصوص وحافظ مثل آلة التسجيل، يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ المتون والأسانيد ويحفظ كذا. علم الشريعة المطلوب في الاجتهاد هو العلم أولا بالنص، وثانيا بالواقع، وثالثا في الإسقاط، كيفية الإسقاط. هذا هو علم الشريعة. إذا كان إنسان عالم بالنص وليس له دراية فهو راوي فقط، لا نقول هذا عالم، نقول هذا راوي. وفي علم الحديث فرق علماؤنا بين أصحاب الرواية وأصحاب الدلالة، رب مبلغ أو عالما هو أبلغ منه، أو مبلغ يبلغ لمن هو أوعى منه. الراوي ليس هو صاحب الدراية. وعلم الشريعة كما قلنا المطلوب في الاجتهاد هو العلم أولا بالنص، أن يكون الإنسان صاحب علم بالنص، يعرف كما قلنا النصوص، يحفظ القرآن الكريم، أو اشترط بعضهم أن يعرف من القرآن الكريم آيات معينة في قرابة 200 وهي آيات الأحكام إلى غير ذلك، معروف المسألة. وأن يعرف الخاص من العام، من النسخ، من المقيد، من المطلق إلى غير ذلك من الأمور. مع هذا يأتي أمر ثاني يجب على عالم الشريعة أن يعرفه، وهو الواقع. الواقع، وإلا لم يكن عالما بالشريعة، لكان عالما بالنصوص فقط وليس عالما بالشريعة. الواقع يجب أن يعرف الواقع. أحدهم يأتي إليك ويسألك، يقول لك والله يا أخي أنا أريد أن أخرج مع أمي إلى العمرة أو إلى الحج، أترى ذلك جائزا؟ فتقول له طبعا أنت من محارم أمك، ويجوز لك أن تخرج متى شئت مع أمك إلى الحج والعمرة، نقطة، وانتهت الفتوى. أحد العلماء جاء إليه أحدهم يسأله هذا السؤال، أريد أن أخرج مع أمي إلى العمرة أو إلى الحج، هل يجوز لي؟ قال ولماذا لا يخرج أبوك مع أمك؟ لماذا أبوك لا يخرج مع أمك إلى العمرة أو إلى الحج؟ قال أبي مات. قال منذ متى؟ قال منذ شهر. قال فإن أمك في عدتها ولا يجوز لها الخروج من بيتها أصلا. المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من البيت، أمك في عدتها. هذا العلم. شيخ الإسلام رحمه الله إنما بز وإنما على صيته ونجمه ورسخ كعبه وكانت له اليد الطولة والسابقة الأولى في المنافحة عن الدين وفي العلم الشرعي والسمو في مدارجه ومداركه لهذا السبب، أنه عليم بالنص وعليم بالواقع وعليم بكيفية الإسقاط. هذا الشيء الثالث هو كيفية الإسقاط. عندك نص مثالي نموذجي وعندك بعد ذلك واقع وتريد أن تنزل هذا على هذا، فكيف تعمل هذا الإسقاط؟ أن تنزل النص الشرعي على الواقع. شيخ الإسلام كان يقول أن حديث طلع البدر علينا، أو أن أنشودة طلع البدر علينا المتعارف عليها التي يغنيها الناس في الشرق وفي الغرب، هذه الأنشودة حديثها لا يصح، لأن الناس يرون أنها قيلت في الهجرة، أن بنات بني النجار إنما غنين هذه الأغنية في الهجرة. وبين مكة والمدينة لا توجد ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي من مكة إلى المدينة لا يمر بثنيات الوداع، إنما قيلت في إحدى الغزوات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأخرى للمدينة راجعا من إحدى الغزوات، قالت بنات النجار أو غيرهم قالت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. انظر إلى شيخ الإسلام رحمه الله، العلم بالجغرافيا، العلم بالأماكن يسهل لك. قضية النجاشي، قضية التتار، يفتي شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن قضية النجاشي. النجاشي هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للصحابة صلوا على أخيكم، وصفهم وصلى عليه. هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي كان يخفي إيمانه، كان حاكما، وهو الذي فر عنده الصحابة رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة، وقال والله إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من ناموس واحد، وآمن بالله تبارك وتعالى وبالإسلام وأسلم وحسن إسلامه. هذا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف عليه الصحابة، أو صف الصحابة فصلوا خلفه عليه، هذا كان حاكما ولم يترك حكمه، ما ترك الحكم، كان ملكا وما ترك الملك، وما طبق حكم الله تبارك وتعالى. نحكم بينهم بما أنزل الله، ما طبق حكم الله تبارك وتعالى، ما طبق الإسلام، بل ما أعلن الإسلام. بل قال بعضهم، بعض كتبة التواريخ والسير، أنه ما صلى أصلا، أو ما ظهر عليه أنه صلى. يأتي أحدهم فيحيط نفسه ببعض الشباب ويطلق الفتاوى ذات البلاوة مدعيا الاجتهاد، وقد يختلف أصحاب السفينة حول كل ذلك، فيكون في ذلك دمارها وهلاكها. والمطلوب لئلا تهلك السفينة ولئلا تغرق السفينة، المطلوب هو البحث عن الحق. الحق قد يظهر لك كثيرا، قد يظهر لك شتى، طالعا من كل ثغر، طالعا من كل شفا، طالعا من كل قلب ورأس، وأنت يجب أن تبحث. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، القول واحد والحق واحد، يجب عليك أن تتبعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.